بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيد النبيين وتمام عدة المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما مولانا وسيدنا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين. انتهى كلامنا إلى السبب الثالث من أسباب وجوب سجدة السهو، من أسباب وجوب سجدة السهو. قال الماتن يعني المحقق السيد الطباطبائي اليزدي في كتابه العروة الوثقى، قال الثالث نسيان السجدة الواحدة إذا فات محل تداركها. محل التدارك وين؟ قبل الدخول في الركن المتأخر، يعني قبل الركوع. كما إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع أو بعد السلام في السلام، هكذا يقول. لكن في إشكال بالنسبة إلى السلام، نحن نقول تبعا لسيدنا الأستاذ المحقق الخوئي بأن السلام إذا وقع عن سهوين لا يخرج من السلام، يعني وقع في غير محله سهوا، وإنما يكون المهم الإتيان بالمنافي بعد السلام. إن أتى بالمنافي فقد خرج وقت التدارك، وإن لم يأتي بالمنافي ولم يتبطل الموالاة بين الأجزاء عرفا بإمكان يرجع ويتدارك، فإذا نفس السلام لا مدخلية له. وإنما الميزان بشنو؟ بإتيان المنافيات العمدية، المنافيات المبطلة للصلاة كالحدث والاستبراد والفصل الطويل، هكذا قلنا. وإلا فلو سلم في غير محله سهوا يرجع ويتدارك. أما في الركعات السابقة فالميزان هو الدخول في الركوع، فإن لم يدخل في الركوع محل التدارك باقي يرجع ويتدارك، وإن دخل في الركوع قد فات محل التدارك ولا يمكن التدارك، فإذا يستمر في صلاته ومن بعد الصلاة يعيد السجدة، السجدة الفائتة ابتداء يعيدها ثم يسجد سجدة السهو. وأما الدليل على ذلك، هسه قبل الدخول في بيان الأدلة أذكركم بأن سيدنا الأستاذ المحقق الخوئي رحمه الله مخالف في هذه المسألة، يعني لا يرى تمامية الأدلة بل يرى قصور الأدلة لإثبات وجود سجدة السهو، فعليه شنو؟ عليه بس قضاء السجدة الفائتة، أما سجدة السهو فلا يقول بها، خلافا للمشهور. المشهور أفتوا بأمرين، ابتداء يقضي ما فاته من السجدة الصلاتية ثم يأتي بسجدة السهو، هذا هو المشهور. استدل المشهور على مرامهم وعلى مبناهم برواية منها مرسلة سفيان بن الصمت عن أبي عبد الله عليه السلام قال تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان. في كل زيادة ونقيصة، ونقصان السجدة، نقصان السجدة في الصلاة من مصادق النقصان. إذا إنسان نسي فترك سجدة في صلاته فهو من مصادق النقصان، قد نقص صلاته بسجدته. هذه الرواية تقول بأنه كلما زدت في صلاتك أو نقصت من صلاتك عليك سجدة السهو. فإذا بمقتضى هذه الرواية تجب سجدة السهو لنقصان سجدة الواحدة. تمام؟ لا. لكن يرد عليه أولا أن الرواية مرسلة، ثانيا سفيان بن الصمت مجهول، مجهول ما وثق، ما وثقوا. وثالثا أعرض خدمتكم أن هذه الرواية لو قلنا بصحة مضمونها وتشمل جميع موارد الزيادة وجميع موارد نقيصة، فإذا لا اختصاص بالسجدة، يعني لا موضوعية لنسيان السجدة، لا تبقى موضوعية لنسيان السجدة، وإنما الموضوعية لمطلق الزيادة والنقيصة الساوية سواء كان السجدة أو شيء آخر. فإذا يرد على السيد الماتن الذي هو يقول بوجوب سجدة السهو لنسيان السجدة دون نسيان أذكار السجدة، ويقول شوفوا يقول بأن بأما نسيان الذكر فيها أو بعد واجباتها الأخرى ما لما عدا وزع الجبهة فلا يوجب، يعني لا يوجب سجدة السهو، فيخالف هذا لأنه أوجب سجدة السهو لكل نقيصة ونسيان الذكر من النقص، فكيف فصل بينهما؟ أوجب السجدة السهو لنسيان السجدة ولم يوجبها لنسيان الذكر أو نسيان سائر الواجبات، هاي تعافض. فإذا يعلم بأن هذا الدليل لا يمكن الاستدلال بهذا الدليل. ومنها صحيحة جعفر بن بشير، ومنها مرسلة معل بن خنيس قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام. أبا الحسن الماضي يعني من هو؟ الإمام موسى الكاظم. أحسنته، عندنا ثلاث أبا الحسن، ها جامع مشكلة يشكل جامع. أبا الحسن عندنا ثلاث، الأول الإمام الكاظم في اصطلاح في مصطلح الروايات، وإلا أبو الحسن الأول هو أمير المؤمنين صلوات الله، في مصطلح الروايات ثلاثة، أولهم الإمام الكاظم، يصطلح عليه أبو الحسن الماضي أو أبو الحسن الأول، وإذا قالوا أبو الحسن الثاني المراد الإمام علي بن موسى صلوات الله وسلامه، وإذا قالوا أبو الحسن الثالث المراد الإمام الهادي صلوات الله عليه. سألت أبو الحسن الماضي في الرجل ينسى السجد من صلاته، قال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم يسجد سجدة السهو بعد انصرافه. بعد انصرافه يعني شنو؟ بعد إتمام الصلاة. وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواهم. خب هذه الرواية أولا مشتملة على مطلبين لا يمكن أن يقال به، لأنه يقول إن ذكرها بعد صلاة بعد دخول في الركوع يعني صلاة باطلة، يكون يعيد الصلاة. قل إحنا لا نقول بذلك. لماذا لا نقول؟ لأنه مخالف لقاعدة لا تعاد، لا تعاد الصلاة من غير الأركان، فالمفروض أن السجدة الواحدة ليس من الأركان. هذه أول مضاعفاتها. الثاني أن الرواية عمان عن معلمنا خنيس. معلمنا خنيس هو كان من أقرب من أقارب الرحمي، أقارب التربوي بالنسبة إلى مولانا الإمام الصادق صلوات، يعني كان مثل ابن الإمام، المقدار قريب بالإمام. وقتلوه قتله حاكم المدينة لشدة اتصالي وارتباطي بالإمام، قتل في زمان من؟ في زمان الإمام الصادق. وتوجع عليه الإمام تفجعا كبيرا ولعنه ودعا لموته، والله سبحانه وتعالى استجاب دعاء الإمام الصادق فمات عن قريب بدون أن يطول الزمان. فنرى هذه الرواية معلم بن خنيس ينقلها عن الإمام الكاظم، والمفروض أنه استشهد في زمان الإمام الصادق ولم يبقى إلى زمان الإمام الكاظم. ثم أعجب وأغرب من ذلك شيء آخر، تلتفتون أكو شيء آخر أغرب من ذلك، هو عبر عن موسى الكاظم بأبي الحسن الماضي. الإنسان ما دام هو حي يقولون الماضي، قال الماضي يعني حينما روى معلم بن خنيس هذه الرواية قال أبي الحسن الماضي، المفروض أن الإمام الكاظم بعد موجود حي يعبر عنه بالماضي. يمتى يعبر عن الإنسان بالماضي؟ بعد وفاته. فإذا ظاهر هذه الرواية أن معلم بن خنيس روى هذه الرواية بعد وفاة الإمام الكاظم، والحال أنه قتل في زمان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فكيف يمكن ذلك؟ فعلى كل حال هذه الرواية لا تقبل، لا يمكن، يعني حتما فيها بعض جهات الضعف موجودة. وأما معلم بن خنيس، أذكر حينما كنا من نجف الأشراف زمان تلمذنا على سيدنا الأستاذ المحقق القوي رضوان الله تعالى عليه، كان السيد شوي متردد في أمره، أعرض خدمتكم معلم بن خنيس، يعني لا يقول بثبوت بطاقته لأنه لم يوثق صريحا في الروايات، إلا أنه بعد ذلك عدل وأفتى بمساقته قاطعا بالقطع واليقين، ولا ريب عندنا في وثاقة هذا الرجل، بل هو من أجلة الشيعة، من أجلاء الشيعة وأصحاب الأئمة عليهم السلام. إذن فالإشكال في سائر الجهات، وإشكال آخر وهو أن الرواية مرسلة، يعني رووا عن معلا وسقط الأسناد في البيت، يعني بعض الرواة الذين كانوا وسائط في النقل سقطوا لم يسموا، فإذن الرواية من هذا الجهة مرسلة، فجاءت ضعفها كثيرة. وأما الثالثة فهي صحيحة جعفر بن بشير، قال سأل أحدهم عن رجل، يجب إن شاء الله أن نأتي بالوسائل حتى نقرأ الأسناد، الرجال الموجودين في السند يجب أن نقرأها حتى يتم التفصيل والاستناد، تفصيل الكلام أحسن يسير إن شاء الله. صحيحة جعفر بن بشير، لكن صحة جعفر بن بشير والرواة الراويين عن جعفر في هذه الرواية أمر محرز، يعني بديهي، لأن الأعلام كلهم عبروا عن هذه الرواية بالصحيحة، كالإمام الحكيم رضوان الله تعالى عليه في مستمسك العروة الوثقى يعبر بالصحيحة، صاحب الجواهر على الله مقامه يعبر بالصحيحة، فصحة الرواية لا ترديد فيها. لكن إذا قرأنا لو نقرأ الأسناد والرجال واحدا بعد واحد أحسن، ذكروني بذلك. قال يعني جعفر بن بشير سأل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة وهو في التشهد الأول، قال فليسجدها ثم لينهز، وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو. فهذه الرواية الشريفة فصل بين الركعتين الأولتين والركعتين الأخيرتين. قال إن كان في الركعتين الأولتين لم يدخل في الركعة الثالثة ماذا يسوي؟ يأتي بالسجدة. الواجب حملها على صورة خاصة وهو أن يكون في الركعة الثانية ولم يدخل في الركعة الثالثة وبيأتي بالسجدة لأنه في المحل. فهذا الإشكال يمكن دفعه هكذا، يكون يعني نحمله على أن المراد من الركعتين الأولتين خصوص الركعة الثانية. الإنسان إذا ترك سجدة واحدة من الركعة الثانية ولم يدخل في الثالثة شنو وظيفته؟ هو يرجع ويسجد كما تفضل الإمام. لا أعرض خدمتكم. أما بالنسبة للركعتين الأخيرتين يقول ما إذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجد، بل فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو. نعم، يعني إذا كان في الركعتين الأخيرتين وذكرها فلنرجع إلى الرواية كأنه صار اشتباه. سأل أحد من رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة وهو في التشهد الأول، قال فليسجدها ثم لينهد كما شرحنا ذلك. حملناه على شنو؟ على أن يكون المتروك سجدة من الركعة الثانية لا من الركعة الأولى. إذا كان من الركعة الأولى فقد مضى وقته وهو في التشهد، فنحمله على ذلك. وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها. هذا هم خلاف المشهور، لأن المشهور أنه إذا ذكره وهو في التشهد الثاني من أي من يركع الركعة الثالثة قد مضى وقته، فيجب عليه أن يأتي بها بعد السلام. وإذا كان في الركعة الرابعة نعم يرجع ويسجد ثم يتشهد، لأن التشهد في غير محله. قبل أن يكمل الإنسان السجدتين هل يجوز له أن يتشهد؟ لا، فيجب أن يرجع ويأتي بالسجدة المنسية ثم يتشهد، ثم من بعد الصلاة يأتي بسجدتي السهو. حتى الغرض شنو؟ الغرض وجود سجدتي السهو، وجوب سجدتي السهو. أما في هذا فلنحمل يعني خلاف المباني المعروفة، لأنه لو أتى بالسجدة في هذا المحال وأتاه لم يسقط من سجدة بعد، فلا يجب أن سجدة السهو لا تجب لأجل نقصان السجدة. لماذا؟ لأن المفروض أنه رجع وأتى بالسجدة في محله، فلماذا يجب عليه سجدة السهو؟ فقهرًا ينتسب سجدة السهو إلى سبب آخر، وهو شنو؟ وهو زيادة التشهد، لأن المفروض أنه دخل في التشهد، دخل التشهد ثم خله وأتى بالسجدة ثم تشهد، فبقى مقدار من التشهد زائدًا سهويًا في الصلاة. لابد وأن يكون وجوب سجدة السهو. لماذا؟ لزيادة التشهد، وإلا لسجده المفروض أنه لم ينقص من سجده. وأما إن كان السجد من الركعة الثالثة فقد مضى وقته ولا يمكن الاتيان به في الصلاة ويجب تأخيرها عن الصلاة. فالرواية من هذا الحيث دلالته دلالتها محل التأمل، لا يمكن القول بذلك. مضافا إلى ضعف آخر في الرواية، ما أدري التفت إليه أم لا، الرواية مضمرة أحسنتم. شوفوا ما يصرح باسم الإمام عليه السلام، يقول سأل أحدهم عن رجل ذكر أن سأل عما ما معلوم، ثم يقول قال فليسجد. قال من قال؟ الإمام وغيره. لا لا، لم يأتي باسم الإمام عليه السلام لا في صدر الحديث ولا في وسط الحديث، فالرواية مضمرة. هذه الروايات التي استنادها إلى الإمام عليه السلام غير معلوم تسمى بالروايات المضمرة. المضمر إذا كان من أمثال زرارة، خب ما بيشكر، مثلا بعض روايات زرارة مضمرة، مثلا يقول سألته عن كذا، ببالي أن بعض الصحاح بحث الاستصحاب كلها مستندة إلى يعني أكثر إلى صحاح زرارة، ثلاث صحاح روى زرارة في مبحث الاستصحاب، ظاهرا ثلاثتها أو بعضها قطعا بعضها لا أقل من أن بعضها مضمرة، يقولون حيث أن المزمر زرارة ما بيشكال، لأن زرارة أجل شأنا من أن يزمر من أن يسأل عن غير الإمام. زي محمد بن مسلم، أبو بصير، هؤلاء الأكابر يقولون شأنهم أجل أن يسألوا عن غير الإمام، لأن الباقين رتبتهم أقل، يعني يلزم أن يسأل الأعلم من غير الأعلم، وهذا ما يمكن. زرارة كان أفقه الستة، الستة في زماني كلهم من أصحاب الإجماع أفقهم زرارة، فممن يسأل زرارة؟ حتما يسأل من الإمام. فإذا كان المضمر مثل زرارة ما بيشكر، وأما إذا كان مثل جعفر بن بشير، مع أنه ثقة، ثقة شخص محترم، أما نقدر نقول ما يسأل عن غير الإمام؟ ما ندري. فلهذا من هذه الجهة تأتي، لكن ما شفت الأعلام يستشكلون من هذه الناحية، يعني مثلا في الكتب الفقهية الكتب الفقهاء لم يستشكلوا في هذه الرواية من حيث جهة الإضمار، لعلهم هم يرون أن جعفر بن بشير من الفضيلة بمكانة لا يسأل غير الإمام، أجل شأنا من ذلك. فإذا من هذه الناحية الإشكال ضعيف، لكن أن متن الرواية لا تصاحب ولا تناسب المباني كما قلنا، هذا الإشكال وارد. وصلى الله على محمد وعلى آله.